أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الوجه الذي ذكره المحقق العراقي لدفع المحذور الملاكي في المقام. قلنا بأن هذا الوجه يبتني على مقدمات ثلاث بيناها مفصلا في البحث السابق، وعلى هذا الأساس حاول المحقق العراقي أن يدفع المحذور الملاكي بشقيه: محذور تفويت المصالح والإلقاء في المفاسد، ومحذور نقض الغرض، ومحذور نقض الغرض. أما المحذور الأول فقد قال بأنه أساسا لا يلزم في فرض جعل حكم ظاهري على الخلاف تفويت مصلحة على هذا الشاك أو إلقاؤه في مفسدة. لماذا؟ يقول: لأننا افترضنا أن الملاك الواقعي إذا كان قويا وشديدا ومهما فإن الجعل كان منسجما مع قوته وأهميته، يعني على مستوى الحكم الظاهري كان يجعل ماذا؟ يجعل حكما ظاهريا يحفظ الحكم الواقعي والغرض الواقعي حتى ممن؟ حتى من الشاك والجاهل. وحيث أن المولى لم يفعل ذلك، يعني ماذا؟ يعني لم يجعل لنا احتط لدينك، أخوك دينك فاحتط لدينك. إذن الغرض الواقعي مهم إلى درجة يجب حفظه حتى لمن شك فيه، أو ليس كذلك؟ ليس كذلك. وإلا لو كان الغرض الواقعي من الأهمية والشدة إلى درجة لا يرضى المولى بفواته حتى من الشاك، إذن لجعل حكما ظاهريا يكون منسجما مع أهمية ذلك الغرض الواقعي. وحيث لم يجعل، نستكشف ماذا؟ إن بالدليل الإني وبالطريق الإني أن الحكم الواقعي ليس بتلك المركبة وليس بذلك الغرض. إذن الغرض الواقعي إنما هو ماذا؟ إنما هو أهميته لمن علم به، أما من لم يعلم به بعد فعلي في حقه أو ليس فعليا في حقه؟ ليس فعليا. وهذا الكلام مرجعه إلى أي كلام؟ يتذكر الإخوة، نحن فيما سبق ذكرنا وجوه متعددة خصوصا في المحذور الخطابي. كلام من؟ كلام صاحب الكفاية. صاحب الكفاية هذا المعنى قال بأنه أساسا فعلية الأحكام الواقعية على حد معين وليست مطلقة. إذن هذا الإنسان الشاك كانت المصلحة ثابتة في حقه أو ليست ثابتة؟ بعد ليست ثابتة، ليست فعلية في حقه. وإن كانت ماذا؟ وإن كانت ثابتة للواقع، لأننا ذكرنا فيما سبق أن الغرض الواقعي على مرتبتين، على درجتين. درجة من الغرض الواقعي لا يرضى المولى بفواته حتى ماذا؟ حتى من الشاك. ودرجة من الغرض الواقعي إن علم المكلف به فهو ثابت في حقه، وإن شك فيه وإن لم يصله وإن جهله، هنا أيضا ذلك الغرض الواقعي ثابت في حقه أو ليس ثابتا، يعني ليس فعليا حتى لمن شك فيه. إذن على هذا الأساس، على هذا الأساس بعد لا يلزم تفويت المصالح ولا الإلقاء ماذا في المفاسد، لأن دائرة تلك المصالح وتلك المفاسد هي ماذا في حالة معينة وفي محدودة خاصة لا أوسع من ذلك. هذا فيما يتعلق بالإشكال، بإشكال تفويت المصالح والإلقاء في المفاسد. أما نقض الغرض، هذا الإشكال الذي هو ذكره على المرزى أو في المحذور الملاكي، قلنا بأن هذا الإشكال ما هو؟ وهو أن المولى لماذا جعل حكمه الواقعي مطلقا يشمل الجاهل به، مع أنه يعلم أنه يجعل له حكما ظاهريا على خلاف ماذا؟ على خلاف ذلك الحكم الواقعي. هذا نقض للغرض، ولكن نقض للغرض لا بلحاظ متعلق الجعل، بل بلحاظ ماذا؟ نفس الجعل اللي عبرنا عنه فيما سبق، البيان الثاني لنقض الغرض لا البيان الأول. هنا أيضا واقعا فذلكة جواب العراقي هنا فيها النقطة، قال بأنه لا يلزم نقض الغرض. لماذا لا يلزم نقض الغرض؟ قال لأن نقض الغرض إنما يلزم في مورد لو كانت إرادة إبراز الإرادة مترشحة ماذا؟ من نفس الإرادة الأولى. الإخوة بالأمس ذكرنا لهم أن إرادة إبراز الإرادة التشريعية بخطاب يعقل أن تكون مترشحة من نفس الإرادة أو لا يعقل؟ قلنا لا يعقل. العراقي يقول إذا كانت إرادة إبراز الإرادة مترشحة من نفس الإرادة الأولى يلزم نقض الغرض. لماذا؟ لماذا؟ لأنه هذه إرادة غيرية مترشحة من ماذا؟ من الإرادة التشريعية، والإرادة التشريعية مطلقة أو مقيدة؟ مطلقة. فلو كانت هذه الإرادة على خلافها يلزم ماذا؟ يلزم نقض غرض الإرادة الأولى. ما أدري واضح هذا الإشكال أم لا؟ لو كانت إرادة إبراز الإرادة التشريعية للفعل مترشحة من الإرادة الأولى للزم ماذا؟ للزم نقض الغرض، لأن هذه الإرادة قد تجعل ماذا؟ حكما على خلاف الإرادة التشريعية، وهي مترشحة منها، فيلزم ماذا؟ نقضها. ولكنه ماذا قال العراقي؟ إنما ذهب إلى ما ذهب في المقدمة الثانية لهذه النقطة، قال أن إرادة الإبراز مترشحة من الإرادة الأولى أو غير مترشحة؟ غير مترشحة. أساسا الإرادة التشريعية تترشح منها إرادة أو لا تترشح؟ ها؟ قال لا تترشح. إذن توجد إرادة غيرية أو لا توجد إرادة غيرية مترشحة من الإرادة التشريعية؟ لا توجد. إذن يلزم نقض الغرض أو لا يلزم نقض الغرض؟ لا يلزم. لماذا؟ لأنه لا يوجد في الإرادة التشريعية إرادة الإبراز حتى يكون الحكم الظاهري على الخلاف ماذا؟ نقض اللقب. فيكون من السالبة ماذا؟ بانتفاء الموضوع. نقض الغرض متى يتصور؟ متى يتصور نقض الغرض؟ يتصور نقض الغرض أن الإرادة التشريعية تقتضي شيئا والحكم الظاهري يكون على ماذا؟ على خلافها، فيلزم نقضه. أما إذا فرضنا أن الإرادة التشريعية لا تقتضي إرادة لإبرازها، فلو جعلت من خلال الإرادة الثانية والإرادة الأولى، من خلال الإرادة الثانية اللي كان منشأها ماذا؟ الملاك، جعل ما هو خلاف الإرادة التشريعية يلزم نقض الغرض بعد أو لا يلزم؟ لا يلزم، لأنه لا يوجد لهذه الإرادة الأولى اقتضاء حتى يكون هذا ماذا؟ على خلافها، فيكون نقضا لها. ما أدري واضح؟ وفذلكت كلام العراقي في هالنقطة هذه، يعني كل القضية أراد أن يدفع ماذا؟ مشكلة نقض الغرض، سواء كان ببيانه الأول اللي مرجعه إلى تفويت المصالح والإلقاء في المفاسد، أو ببيانه الثاني الذي أوضحناه. أما يلزم التصويب أو لا يلزم التصويب؟ ها؟ من الواضح أنه لا يلزم التصويب. لماذا؟ لأن هذه الإرادة الثانية اللي هي في عرض الإرادة الأولى تغير من الواقع شيئا أو لا تغير من الواقع شيئا؟ لا تغير أبدا، يبقى الواقع على ما هو عليه من المحبوبية والمصلحة وإلى غير ذلك. تقول خب إذن لماذا جعل حكما ظاهريا على خلافها؟ تقول باعتبار أن دائرة الواقع لم تكن أوسع ماذا؟ أوسع من العلم بالواقع، لم تكن شاملة لماذا؟ لمن لا يعلم بالواقع. إذن يبقى الواقع على محبوبيته وعلى ملاكه، وإن جعل حكم ظاهري على خلافه. إذن لا يلزم عندنا لا تفويت المصالح والإلقاء في المفاسد، ولا نقض الغرض بلحاظ الجعل، ولا التصويب. إذن المحذور الملاكي مندفع بجميع شقوقه. بلي بنفس البيان الذي صورناه في مسألة المحقق العراقي رحمة الله تعالى، أقول محقق صاحب الكفاية وهو الإنشائي والفعال. لذا أنا ذكرت، إذا يتذكر الإخوة، في أول هذه الأبحاث أنا أشرت للإخوة أن هذه الوجوه واقعا ليست هكذا، يعني بعضها منفصل عن بعض الآخر، يعني ليست بنحو الحقائق المتباينة، مو هالشكل الملاك، وإنما وجوه بنحو ماذا؟ بنحو التشكيك، يعني قد يأخذ من هنا شيء يأخذ من هناك شيء. وهذا بشكل واضح سيأتي أين؟ في كلمات سيدنا الشهيد قدس الله نفسه، سوف تجد هناك بنحو واضح أن السيد الشهيد كل نقاط القوة الموجودة في كل الوجوه السابقة استفاد منها، وحاول أن يدفع نقاط الضعف ونقاط الإشكال والتأمل، فوصل إلى هذه النتيجة. وإلا لا يتصور أنه أساسا هذا وجه أساسا مباين لذاك الوجه وذاك مباين لذاك، أبدا أبدا، مو هالشكل. أكو هناك جملة من المشتركات، ولكنه هذه المشتركات يضاف إليها شيء وينقص منها شيء آخر. وهذه طبيعة العلم. العلم مولانا مرارا ذاكر، لا يبدأ أحد من الصفر إلا من كان صفره. إذا وجدت أحد في مقدمة كتابات مولانا فقد ناقشنا وقد ضربنا وقد بينا وقد خطأنا وقد كذا، إذن اعرف هذا عرف شيئا من العلم أو لم يعرف. هذا اللي يتصور أن العلم بدأ ماذا؟ بدأ بي أصلا قبل كلهم، هذا مشتبه، هذا ما يفهم، هذا كذا إلى آخره. اعلم أنه العلم لا يبدأ من الصفر، مو فقط أنا وأنت، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يأتي يقول إنما بعثت ها لأتمم. أتمم بابا، أنبياء هلقد أجوا قبلي 124,000 نبي، هلقد مشتغلين، أنا همتنا أجي ماذا؟ أخلف لبنة جديدة على هذا البناء الإلهي العظيم والجبار. أما لا، أساسا الكل بدأ، أصلا العلم بدأ بمن؟ بي. لا، مو هالشكل، ماكو أحد يبدأ به العلم. إذا أكو أحد يبدأ به العلم فهو الحق سبحانه وتعالى. وإلا مو، مع الأسف أنت بعض الكتب من الطالحين، الله يعلم، طالعت بعض الكتب، جاني في كتاب من العراق، إيه ما أريد أجيب اسم صاحبه، كنت في المكان جاب لي واحد ومكتوب، إيه فمدعي أنه أنا عندي نظرية جديدة، فصاحبه أيضا من الحلة، ما أدري كذا، معروفة من قوله. فطالعت مولانا 3 صفحات الأولى من المقدمة، شفت يقول الفلاسفة أصلا كلهم ميت، لغوي أصلا ما مفتهمين، مفسرين أصلا لم يصلوا إلى ما حققوا. يا أخي ما من معرفة إلا هذول، لو ما مفتهمين لو لم يصلوا إلى. أنا أخذت الكتاب بيني وبين الله رجعته له، قال لي سيدنا قلت له بعد مرة. هذا الإنسان اللي ما محترم هذا الجيل الضخم من كل فروع المعرفة البشرية، أنا ما أقدر أقبل بأنه هذا عارف شيء من كلماتهم. التفتوا إلى هالنقطة، خاصة في هالأجواء الأخيرة احنا عندنا صايرة موضة بأنه هذي نقول فريشي جديد، مولا أن نتصور أن حقيقة العلم أن الإنسان هي لابد يقول فريشي جديد. خب هذه دعوة المحقق العود. تعالوا معنا إلى ما يمكن أن يقال في هذا الوجه، ولعله أدق الوجوه من الناحية الصناعية، أدق الوجوه التي ذكرت في دفع محاذير الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية. مقدمة لابد أن نعلم أن هذا الوجه فيه نقطة قوة ونقطة ضعف، ونقطة القوة المهمة في هذا الوجه أنه استطاع هذا الوجه أن يميز لنا بنحو واضح ودقيق بين دائرة الغرض الواقعي ودائرة محركية الغرض الواقعي. فإنه بشكل واضح ذكر لنا أن دائرة المحركية قد تكون أوسع من نفس دائرة الغرض الواقعي، وهذه واحدة من أهم المقدمات التي سيعتمدها سيدنا الشهيد في الوجه الذي سنذكره بعد ذلك، وهو أن الأغراض الواقعية على ماذا؟ على قسمين. قسم من الأغراض تنشئ محركية ومبرزية للجعل ينسجم ماذا؟ مع دائرة الغرض. وقسم من الأغراض لأهميتها وقوتها إذا تزاحمت مع غيرها ماذا؟ تتغلب عليها، يعني تتجاوز على دائرة غيرها من الأغراض الواقعية. أنا داعيش الآن في دائرة غرض واقعي آخر باء، ولكنه الغرض الواقعي لأليف من الأهمية بدرجة يقول حتى لو كنت في هذه الدائرة ماذا؟ احفظني لي، وكأنك تعيش في دائرتي لا في دائرة الغرض باء. هذا معناه أن دائرة الإبراز، دائرة المحركية للأغراض الواقعية متساوية أو مختلفة؟ دائرة المحركية مختلفة، قد تكون أوسع من دائرة الغرض الواقعي، وهذا ما حاول أن يبينه المحقق العراقي من خلال المقدمة الثانية. وهذه نقطة قوة في هذا الوجه اللي لا مجال للمناقشة فيه. لذا انظروا إلى كلمات سيدنا الشهيد قدس الله نفسه، تجد عندما هذه النقطة أساسا لا يشكل عليها ولا يتأمل فيها، لأنها نقطة صحيحة لا مجال لمناقشتها. أما نقطة الضعف، نقطة الضعف الأساسية في هذا الواجه هو أنه افترض في المقدمة الأولى أن المقدمات البعدية للفعل لا يمكن أن تكون الإرادة التشريعية للفعل محركة باتجاه إيجادها خارجا. هذا كان ما ذكرناه أين؟ في نهاية المقدمة الأولى. وعلى هذا الأساس انتقل العراقي في المقدمة الثانية إلى ماذا؟ أن محركية الإبراز وإرادة الإبراز بعد ليست ناشئة من الإرادة التشريعية للفعل، وإنما ناشئة من أين؟ ناشئة من الغرض والمصلحة والملاك الواقعي في الفعل. وبهذا دفع ماذا؟ إشكال نظرية، إشكال نقض الغرض. سؤالنا هنا، وهو أنه يمكن أن يوجد عندنا كلامان. الكلام الأول أنه حتى لو قبلنا الكبرى، وهو أن يعني كلام أول مرتبط بالكبرى وكلام ثاني مرتبط بالصغرى. الكلام الكبروي، حتى لو قبلنا هذا التقسيم وهو أن الإرادة التشريعية لا تحرك لإيجاد المقدمات البعدية، وإن كانت تحرك لإيجاد المقدمات ماذا؟ القبلية. هنا لابد أن نعرف أن إرادة الإبراز، أن إرادة الإبراز هل هي من المقدمات البعدية لو من المقدمات ماذا؟ القبلية. أي منه؟ الآن ده نقبل الكبرى، ها الكبرى قبلناها، الآن نريد أن نرى ماذا محل الكلام، ينطبق عليه البحث الصغروي أو لا ينطبق، لأنه قد نناقش ماذا في أصل الكبرى. الآن لا نفترض قبلنا مقدمات المحقق العراقي، الجواب أنه وقع خلط في كلام المحقق العراقي بين وجود المقدمة للفعل وبين مقدمية المقدمة للفعل، وهناك فرق بينهم. ما هي المقدمة؟ ها؟ ما هي المقدمة؟ أفترض المقدمة هي الوضوء للصلاة حتى يتضح، ويتم في محل الكلام. هي المقدمة ماذا كانت؟ المقدمة كانت إرادة إبراز الإرادة التشريعية بجعل. بس احنا ما نريد هذه لانه الجملة تطول، افترض الوضوء. فرق بين الوجود الخارجي للمقدمة وبين مقدمية المقدمة، فما هو متأخر عن الإرادة التشريعية وجود المقدمة خارجا، أما مقدمية المقدمة ليست متأخرة. أوضح لك يا ما معنى مقدمية المقدمة؟ يعني الملازمة والشرطية بين هذه المقدمة وبين ذي المقدمة. بعبارة أخرى نريد أن نقول هل توجد ملازمة بين الصلاة وبين الوضوء أو لا توجد؟ نريد أن نقول بأنه إذا ثبت أن الوضوء مقدمة للصلاة وتوجد ملازمة، يعني ولكن هاي الملازمة ملازمة ماذا؟ ملازمة شرعية. من جعل الوضوء مقدمة للصلاة؟ الشارع جعلها. أما في محل الكلام إرادة إبراز الإرادة هذه بجعل من الشارع له أمر تكويني، أمر تكويني. هو العلاقة بين إرادة إبراز الإرادة وتحقق الجعل خارجا، هذه الملازمة أيضا متأخرة أو غير متأخرة؟ الملازمة غير متأخرة. لماذا؟ لأنه نحن هكذا نقول، نقول كل من أراد وإن لم يكن بعد يريد، كل من أراد وجوب الحج فلا بد أن يبرز ذلك المراد ماذا؟ بجعل وبخطاب. هذه القضية الشرطية متوقفة على وجود الإرادة أو غير متوقفة؟ غير متوقفة، لأنها قضية شرطية صادقة حتى مع عدم وجود طرفيها. إذن هي متأخرة عن الإرادة التشريعية لو مو متأخرة. إذن المقدمية للإبراز للخطاب هذه ليست متأخرة، والذي هو متأخر هو ماذا؟ ليست هي المقدمية وإنما الوجود. إذن أنت الذي قلت، خلي ذهنك يمي، أنت الذي قلت بأنه يستحيل أن تكون الإرادة محركة لإبرازها، وهذا قلته، نقول مرادك من هذا الإبراز يعني وجودها لو ذيك المقدمية لها. أي منهما؟ فإن كان وجودها نعم مترتبة عليها ولا ماذا، وهي تقع في طولها وليس محرك لها. أما إذا كان مرادك المقدمية فهي في طولها وليست في طولها، إذن من هنا هاي الجملة جيدا احفظوها دائما، وهي أن ما هو مناط المحركية ليس في طول الإرادة. هي المقدمية، مناط المحركية ماذا؟ هي المقدمية، ليس في طول الإرادة. وما هو في طول الإرادة اللي هو وجود المقدمة ليس مناطا للمحركية. أصل الوقت انتهى، هذا الوجه دققوا فيه جيدا حتى إن شاء الله نرى النتيجة، والحمد لله رب العالمين.